النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الباب الثاني عشر من كتاب الصلاة. قال الإمام البخاري: باب ما يذكر في التأخير، أي باب ما يذكر من اختلاف العلم في حكم التأخير، هل هو عورة أو ليس بعورة. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. يعني روى هذا الحديث الفخذ عورة ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، ثلاثة أحاديث بنص واحد: الفخذ عورة. وقال أنس: حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. ومعنى حذر أي كشف، كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه. قال البخاري: وحديث أنس أسند أي صح إسنادا من حديث ابن عباس وحديث جرهم وحديث محمد بن جحش. قال: وحديث جرهم أحوط، يعني الأخذ بظاهر حديث جرهم الذي يقضي بأن الفخذ عورة، لأن حديث جرهم أصح إسنادا من حديث محمد بن جحش ومن حديث ابن عباس، وبعضهم يضعفه، لكن البعض الآخر كذلك من المحدثين من أهل الصنعة والعلم حسنوه. ولذلك اختار حديث جرهم، مع أن حديث ابن عباس وحديث محمد بن جحش بنفس المعنى، وإن شئت فقل بنفس اللفظ، لأن الثلاثة يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفاخذ عورة. لكن أصح هذه الأحاديث الثلاثة حديث جرهم. أما حديث أنس يقول: حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، فهذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة، ولو كان عورة ما حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري يرى أن ثمة تعارض بين أدلة الباب، فأحاديث تقضي بأن الفخذ عورة وأخرى تقضي بأن الفخذ ليس بعورة، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام حذر عن فخذه. فقال: إذا كان إسناد أنس أسند، يعني أصح إسنادا، فالأخذ بحديث جرهم القاضي بأن الفخذ عورة أحوط، أي أحوط في دين المرء. وهذا على أي حال وجه من أوجه الجمع بين ما ظاهره التعارض وهو الأخذ بالأحوط، وهو الأخذ بالأحوط. قال: حتى يخرج من اختلافه، يعني لو أننا أخذنا بحديث جرهم فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الأصل أن الحكم الناتج من حديث أنس يمكن أو لا يمكن احتماله ممن يذهبون إلى عورة الفخذ أو أن الفخذ عورة. أما الذين يقولون بأن الفخذ ليس عورة، ليس عورة، ما يضرهم لو أن الناس لا يكشفون عن أفخاذهم، ما يضرهم، لا يضرهم شيء، لا يضرهم شيء، تماما بتمام، كما في وقائع كثيرة من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى حجة الوداع صلى ركعتين في وادي عرنة، في وادي عرنة، ووادي عرنة إنما هو من الحج ليس من الحرم، ليس من العرب. وأنتم تعلمون أن مسجد عرفة ومسجد نمرة ليس كله في عرفة، بل نصفه الأول من عرنة والنصف الثاني وهو النصف الأخير من عرفة، فالذي يصلي في مقدم المسجد يكون قد صلى في عرنة، كما لو انه خرج من المسجد وصلى امام المسجد في الوادي فيكون قد صلى ايضا فين؟ في عرنة. فسواء صلى في الوادي او صلى في قبالة المسجد اي في الجزء الامامي من المسجد فانما يكون قد صلى في عرنة، وهذا اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام انه يصلي في عرنة سواء كان في الوادي او في الجزء الذي بني فيه المسجد وهو من عرنة. قام خلاف بين احد العلماء وبين طلاب العلم، قالوا سواء ان نصلي في وادي عرنة او ان نصلي في مقدم المسجد فالكل عرنة، ولكن الشيخ ابى وقال بل لا بد من صلاة ركعتين في وادي عرنة، مع ان الركعتين اصلا سنة ليس فريضة، يعني الاصل الا يقام فيه النزاع، لكن الشيخ اعتبر ان الامتثال والاقتداء متعلق بصلاة ركعتين في الوادي لا في المسجد، مع اقرار الشيخ بان مقدم المسجد منين؟ من عرنة. هب انني المخالف لهذا الشيخ، ما يضرني لو انني نزلت عن رايي وصليت مع الشيخ ركعتين في الوادي دون مقدم المسجد، هل يضرني هذا شيئا؟ لا يضرني. لماذا؟ لانني كذلك اعتقد سنية الركعتين في عرنة سواء كان في الوادي او في مقدم المسجد. لكن الذي يخالفني هو الشيخ، فان الشيخ لو صلى في مقدم المسجد لا يكون عند نفسه قد حقق السنة والامتثال والاتباع. لماذا؟ لأن النبي عنده صلى في الوادي فإذا هو يصلي في الوادي، مع أن النبي لما صلى في الوادي بين أن هاتين الركعتين تصليان في عرنة كلها، ولكن الشيخ رأى أن تؤدي هاتين الركعتين في وادي الوادي وفي نفس المكان الذي صلى فيه النبي عليه السلام، وهذا كلام بلا شك غير سليم، ولكن حب الشيخ في الاقتداء هو الذي دعاه الى ذلك. الامر الثاني، النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن قد صلى في مسجده بالمدينه في كل بقعه وشبر من مسجده، ولا صلى في كل بقعه؟ المعلوم ان النبي كان امام الناس في زمانه، والامام له مكان الامامه الى يومنا هذا، فالمعلوم ان الامام يصلي في مكان معين من المسجد لا يصلي في كل بقعة من بقاع المسجد، ومع هذا فمن صلى في اي بقعة من بقاع المسجد فانما يحصل ثواب الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وأرضي على منبري، كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ما بين بيتي ومنبري لا ما بين قبري ومنبري، هذا حديث الموضوع، لان هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وهو لا يدري اين يموت، فكيف يخبر عن شيء مستقبل لن يطلعه الله عز وجل عليه. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذه الرواية ظواهرها تعني أن المسافة ما بين البيت والمنبر هي الروضة فقط، مع أن الروضة مكان فسيح جدا في المسجد النبوي، قد حدد بمعالم معينة يراها الذاهب والزائر لهذا المكان. فمن صلى في أي بقعة فإنما صلى وحقق الصلاة في الروضة. فالذي يقول لا أنا ألتزم الصلاة ركعتين في هذا المكان لأنه المكان المباشر بين الروضة وبين البيت والمنبر، أنا لا أختلف معه أن هذا المكان من الروضة، لكنه يختلف معي أن بقية الروضة من الروضة، فما يظنني إذا أن أستجيب له وأن أصلي في هذا المكان الذي لا أختلف عليه لا أنا ولا هو، لكن رأيي أنا مختلف فيه. والشاهد من هذا الكلام أن المختلف عليه خير من المختلف فيه. ولذلك أنس بن مالك يقول الفقد عورة، معذرة، يقول حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن فقده. الواجب أن يثبت أن الفقد ليس بعورة. وعند حديث ابن عباس وهو ضعيف، وحديث محمد بن جحش وهو فيه ضعف، وحديث جرهم ضعفه بعض أهل العلم وحسنه الآخرون. لو قلنا مجموع هذه الروايات يشهد لبعضها لقلنا بثبوت هذا يقينا، هب أن ذلك ثابت. ولذلك أشار البخاري إشارة لا حكما قاطعا بثبوت ذلك، أشار بثبوت ذلك. وإلا فأنتم تعلمون أن روايتين لو تعارضتا كانت إحداهما ضعيفة فلا تعارض حينئذ، لأن العمل ما صح. ولا يصح أن نقول الروايتين متعارضتان. لماذا؟ لأن التعارض لا يكون معتبرا إلا عند ثبوت مين؟ الوجهين. أما وقد ردت أحدهما فلا تعارض حينئذ، فالحكم والبقاء لهذه الرواية ثابتة. الإمام البخاري افترض مع أنه قال ويروى عن ابن عباس، وكلمة يروى من صيغ التفضيل أم من صيغ الجزم؟ من صيغ التفضيل التي تشعر بضعف من الرواية. قال ويروى عن ابن عباس وجرهم ومحمد بن جحش، لكنه قال وحديث أنس أسند، يعني أصح إسناد ثابت أنه مقرر في الصحيح. قال وحديث جرهم، ولم يقل حديث مين؟ حديث ابن عباس ولا حديث محمد بن جحش، مع أن الثلاثة قد علقوا هنا بصيغة التمريض التي تشعر بالضعف، ولكن اختار رواية جرهم من بين الروايات الثلاثة على اعتبار أنها أمثل وأحسن الروايات الثلاثة. وإن كانت رواية ابن عباس ورواية محمد بن جحش تشهد لرواية جرهم، لكنه قال على فرض ثبوت هذه الروايات كلها وأحسنها رواية جرهم، فالأخذ برواية جرهم أحوط لدين المرء، أحوط لدين المرء. لماذا؟ لا يعجبني بعض أهل العلم كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا كنت حاضر منذ حوالي 15 عام سنة 85، الشيخ مالكي المذهب والمالكين يعتبرون أن الفقد ليس بعورة، الفقد ليس بعورة. والشيخ كان يشرح هذا الباب على جهة الخصوص في المسجد النبوي، ثم حصر عن فخذه تماما وقال هذا الفخذ ليس بعورة، هكذا قال. فلا بد أن تفترض أن أمام بعض الطلاب أو بعض أهل العلم الذين لا تعرفهم يعتقدون أن الفخذ عورة، فلما تؤسمهم إذن بالنظر إلى فخذك؟ هذا بلا شك مصادرة لرأي الآخرين. الذي حدث من الشيخ رحمه الله مصادرة لرأي الآخرين. والإمام البخاري يقول وحديث جرهم أحوى، قال الشيخ والله ما هو بأحوى، والله ما هو بأحوى، ثم لم يبين دليلا قطعا أنه ليس بأحوى، وقال وعندنا أن حديث أنس أسند، فلما أخذت حديث أنس مع أن البخاري ذكر هذا وذاك؟ وهذا وجه من وجوه التعارض التي ذكرها أهل العلم عند تعارض الروايات. يقولون الأخذ بالأحوط إن عجزنا عن رد أحد الروايات أو ترجيح أحد الروايات على الأخرى فنأخذ بالأحوط استحسانا واستحبابا. قال وحديث جرهم أحوط حتى يخرج من اختلافهم، يعني الحل والمخرج من الخلاف بين القائلين بالعورة وعدمها الأخذ بحديث جرهم. لماذا؟ لأني لو أخذت بحديث جرهم الذي يقول أن الفقد عورة لا يختلف معي عمليا الذي يقول ليس بعورة، ليس بعورة. يعني تصور لو أنك قلت الفقد عورة وأنا قلت الفقد ليس بعورة، ومع هذا انا لم اكشف ولم احكر عن فكري، هل تختلف معي في ذلك من جهة العمل؟ لا تختلف معي نهائيا، لكني لو حذرت عن فكري وقلت انظر اليه فانه ليس بعوره، لابد انك ستختلف معي ولا تنظر اليه، وان نظرت فانما اوقعت كان في الاذن، وهذا بلا شك موطن النزاع. قال: وقال ابو موسى، اي ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس، غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، اي حين دخل عليه عثمان بن عفان غطى ركبتيه. والروايه طويله اصل من هذا السياق، وسياقها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان جالسا على حافه البكر، وكان يحمسه ابو موسى الاشعري، فطرق طارق، قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي موسى: ائذن له وبشره بالجنه، فاذا هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. والروايه تقول ان النبي كان جالسا على حافه البئر مدليا رجليه في البئر، مدليا رجليه في البئر. المعلوم ان الذي يجلس على حافه البئر وهو مدل رجليه في البئر انما يكشف عن ساقه لا يكشف عن كبده، ولذلك بعض اهل اللغه يعتبرون ان الركبه من الفخذ، يعتبرون ان الركبه يطلق عليها الفخذ، وانما الروايه التي وردت من جهه الحكم الشرعي في الحل والحرمه بذات وعين الفخذ انها عوره، لا ان الركبه عوره، حتى القائلين بان الفخذ عوره لا يقولون بعوره الركبه. فالرواية هنا تقول: غطى النبي عليه الصلاة والسلام ركبتيه حين دخل عثمان، أي بعد أن دخل أبو بكر دخل عمر، دخل بعد ذلك عثمان، فكان عثمان مشهورا في الحياء وتستحي منه الملائكة، مع أن هذه الصفة مدح يتصف بها كذلك أبو بكر وعمر، لكن عثمان أشهر بها، لكن عثمان أشعر بها، لأن اشتهار عثمان بصفة من صفات المدح لا ينفيها عن من هو أفضل منهم كأبو بكر وعمر، وكذلك العدل معروف عن عمر، وهذا لا ينفي أن يكون معروفا عن أبي بكر، وأن أبو بكر عامل به ملتزم له، لكن عمر أكثر في هذه الفضلة أو في هذه المدح. قال: وقال زيد بن ثابت: انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، وفخذه على فخذي، يعني اوحى الله تبارك وتعالى الى رسوله ذات مره وفخذ النبي على فخذ من؟ على فخذ زيد بن ثابت. هل هذه الروايه فيها دليل ان الفخذ كان مكتوبا؟ ليس فيها دليل. أنا إذا وضعت فخذي على فخذي، هل يصح لك لغة واصطلاحا أن تقول فلان وضع فخذه على فخذي؟ أم لابد أن أحقر أنا عن فخذي وتحقر أنت عن فخذك حتى يتسنى لك أن تقول فلان أسند فخذه إلى فخذي؟ الجواب أن إسناد الفخذ إلى الفخذ لا يحتاج إلى الفخذ، وإنما يكفي فيه أن يكون بهذا الحائل من أسباب. ورب لقائل ان يقول: اذا ذكر الفاخذ لاول وهله فانما يقصد منه التعري والحصر دون ايه؟ دون السبب، وليس الامر كذلك. النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال: يسجد المرء على سبعه اراق، وفي روايه على سبعه اعظم، على سبعه اعظم. اذا نظرنا الى كلام اهل العلم في شرح هذا الحديث لوجدنا أن الإمام النووي ينقل الإجماع على وجوب أن تمس جبهة المصلي الأرض دون حائل على رأسه، ربما يكون الحائل على الأرض، لماذا؟ لأن الحائل على الأرض يأخذ حكم الأرض، يأخذ حكم الأرض، هذا السجاد الذي تلبس عليه أنت الآن أو الحطير أو القش أو غير ذلك من سائر المفروشات في الأرض التي تسجد عليها انما هو من الارض وياخذ حكم الارض. اما الساس الذي على راسك انما ياخذ حكم العمامه لا ياخذ حكم الارض، لان انت بتثبت الارض على دماغك، صح كده؟ فالامام النووي يقول وقد اجمع العلماء انه يجب على المرء ان يحتر عن جبهته حتى يمس بها الارض ولو بحائل من الارض، ولو بحائل من الارض، يعني لا يلزم ان يمس الارض او عين الارض مباشره، وانما الذي يلزمه ان يسجد على الارض او ما فرش عليها بجبهته وهي محفوره. قال او جزء منها يتحقق به السجود وتمكين الجبهه من الارض. قال هذا واجب. ثم ينقل بطلان الصلاه عن جماهير العلماء لمن لم يكن كذلك، او ان الصلاه صحيحه مع الكراهه الشديده. هذا ما ذهب اليه العلماء ونقله عنهم الامام النووي وابن حزم وغير واحد من اهله. اذا قلنا ان الواجب على المرء ان يحذر عن جبهته ليسجد على الارض سجودا صحيحا، فما باله لو انه لبس او لو انه صلى، هل يلزمه ان يحذر عن ركبتيه؟ لو يسجد على سبعه اراض، اي على سبعه اعظم، وهذه الاعظم هي الجبهه مع الانف عظمه واحده، ثم الكفان، ثم الركبتان، ثم اطراف القدمين، اثنين واثنين واثنين وواحد، سبعه اعظم، لابد من تمكنها من الارض حتى يكون السجود صحيحا على منهاج النبوه. فحينئذ لو ان المرأة سجد وهو لابس بنطلون او ازار او ثوب، فنقول له لابد ان تحفر عن ركبتك والا تلبس ترابا او جوربا او خفا او نعلا او شيء من ذلك وغير ذلك. الجواب هنا لماذا؟ لان الاصل في هذه الاماكن جواز سترها، والنبي عليه السلام صلى بالتساخين اي الجوارب، وصلى بالنعال والحجاب، كما انه كذلك عليه الصلاه والسلام كان يلبس الازار فيصلي فيه، والمعلوم ان الازار انما يغطي الركبه. فلما كان الاصل في هذه الاماكن وفي هذه المواضع من البدن السبب، فيكون المقصود لاول وهله عدم الحذر عند السجود، لكن المقصود في الجبهة لأول وهلة الحذر. لماذا؟ لأن التغطية، تغطية الجبهة ليست أصلا فيها، وإنما الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها الحذر أو الكذب. قال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وفخذه على فخذي. يبقى الأصل إيه؟ الأصل الستر، الأصل الستر. قال: فثقلت علي حتى خفت ان ترد ثقلي. والرد هو ايه؟ هو الكسر، الرد هو الكسر، لان الرضاء هو الانفاض. قال محمد بن جحش، ومحمد بن عبد الله بن جحش نسب الى جده له ولابيه عبد الله وصحبه، وزينب بنت جحش ام المؤمنين عمه محمد بن جحش. وكان محمد صغيرا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وقد حافظ عنه، وهذا يدل على صحه سماع وتحمل مين؟ الصغير. هذا يدل على صحه وتحمل سماع الصغير. وهذا الحديث موصول عند احمد والامام البخاري في كتابه التاريخ، وكذا الحاكم في المستدرك، كله من طريق اسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن ابي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان، اي فخذ معمر او فخذ معمر مكشوفتان، فقال: يا معمر غط عليك فخذيك فان الفخذين عوره. حديث قال رجال رجال الصحيح غير ابي كثير فقد روى عنه جماعه، لكن لم اجد فيه تصريحا بتعديل. ومعمر أشار إليه أو أشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي. لكن هذا الحديث وإن كان فيه إسناده مقال بسبب أبي كثير فإن هذا الحديث ليس له حديث ابن عباس وحديث مين؟ وحديث مين؟ وحديث جبر. وقد أخرج ابن قانع وله جزء عظيم جدا في الحديث هذا الحديث، وكذلك أخرجه أو يقول الحافظ بن حجر وقد أمليته في كتاب الأربعين المتباين. أما قول البخاري حديث أنس أسند أي صح إسناده، كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث مين؟ أنس، لأن حديث أنس أصح إسنادا من حديث جرهد. أما حديث جرهد أحوط أي في الدين، يعني العمل بمقتضى حديث جرهد أحوط لدين المرء، أحوط لدين المرء، لأنه عمل بالمتفق عليه لا بالمختلف فيه. قال وقال أبو موسى الأشعري، وحديثه مذكور عند البخاري في كتاب المناقب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو عن ساقيه. شوف الرواية التي عند مسلم فيها شك وتردد، كاشفا عن فخذيه أو عن ساقيه. وحديث آخر فيه فلما استأذن عثمان جلس، وعلى قول عائشة فلما استأذن عثمان جلس النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك أن شدة الحياة أو أن واجب الحياة يحمل المرأة أن يترك المباح لما هو أكمل منه في الخلق والأدب والحشمة. يعني لو أنا جيت كنت لابس فانيلا في نصكم ولابس بنطلون في البيت، بنطلون قماشي وأنت لو قبضت عليك مين؟ أنا فلان، هل ستقابلني بهذا؟ أما أنك ستحتشم وتتكلف الحشمة والوقار أكثر من ذلك وتلبس ثيابا وربما طاقية وغير ذلك، صحيح أم لا؟ مع أنك لو قابلتني بمنظرك وهيئتك الأولى فلا حرج عليك، وهو أمر مباح. فإذا قلنا بأن الفخذ عورة، معذرة، إذا قلنا بأن الفخذ ليس عورة، ليس عورة، فبلا شك أن ترك الحصر وترك كسب الفخذ أولى من الحصر، أولى من الحصر، وإن كان الأول مباح. قال وفي رواية حفصة بنت عمر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو بكر، فدخل أبو بكر. ولم تثبت الرواية أنه غطى فخذه، ولم تثبت الرواية أنه غطى فخذه، هو قد وضع ثوبه بين فخذيه، يعني قد عرّ فخذيه، قد عرّ فخذيه، لأن الثوب لم يكن على الفخذ، وإنما كان الثوب بين الفخذين، يعني الفخذان مكشوفان. دخل أبو بكر والنبي على هذه الحال فلم يتغير أو لم يغير من حاله، ولو كان عورة لكان أولى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان مما قتلناه أنه لم يدخل على البخاري حديثا في حديث، لأن بعض أهل العلم يقولون لا، البخاري وهما في هذا الباب وأدخل حديثا في آخر. الحافظ ابن حجر يقول بل هما قصتان متغيرتان، في إحداهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذ. والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا، والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم يذكرهما الإمام البخاري. ثم قال وقال زيد بن ثابت، هو أيضا طرف من حديث الموصول عند المصنف أي عند البخاري في تفسير سورة النساء في قول الله تعالى لا يأتون القاعدون من المؤمنين الآية، قد اعترض أو اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليس بعورة، لأنه ليس فيه تصريح بعدم الحائل. قال ولا يظن ظن ان الاصل عدم الحاجه. لماذا؟ لان الاصل وجود الحاجه. الاصل وجود مين؟ الحاجه. لان نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخبر عنه بانه معروف الموضع. يعني لما يقول الزيد بن ثابت وضع النبي فخذه على فخذه، لا نفهم ان الفخذ كان مكشوفا، وانما نفهم انه كان ايه؟ كان مغطى بحاجه. فهو يقول لا، ده الاصل عدم الحاجه، لا ده انت كمان بقى ايه؟ مطلع عليك، لان الاصل وجود مين؟ وجود الحاجه، الاصل وجود الحاجه. ثم ان هذه القضيه ليست موطن النزاع. كان هذا الحديث ليس موطنا للنزاع ولا محلا له. لماذا؟ لان مواطن النزاع لابد ان تذكر الحصر او ايه؟ او التغطيه. يعني عشان خاطر دلوقتي احتاج في هذا الباب الفخذ عوره ولا مش عوره، لابد ان تكون النقطه التي بين يديه اما فيها التصريح بالحصر او فيها التصريح بالتغطيه. واسناده او حديث زيد بن ثابت لا يثبت لا هذا ولا ذاك. قال البخاري حدثنا يعقوب ابن ابراهيم وهو المعروف بالدورقي. قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وهو اسماعيل بن ابراهيم الاسدي البصري البصري. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البصري عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، أي صلى النبي وأصحابه صلاة الفجر في خيبر. قوله بغلس يدل على أن الصلاة كانت في الوقت لكنها في أول مين؟ في أول وقت، لأن صلاة الفجر لا أول ولا آخر، أولها بغلس وآخرها بإصفار. أولها بغلس وآخرها بإصفار. الغلس هو أول الوقت، والإصفار هو آخر مين؟ الوقت. والإصفار لا يعني أنه صلى بعد النهار أو صلى بعد الشروق، كما أن الغلس لا يدل أنه صلى قبل دخول الوقت الصادق. فإذا اعتبرنا أن وقت الفجر الآن يبدأ من الربيعة والنصف، والشروق يبدأ من السادسة إلا الثلث وهو كذلك في هذه الأيام، فمتى يكون الغلس؟ متى يكون الغلس؟ في الرابعة. ومتى يكون الإفطار؟ في الخامسة والربع أو الخامسة والثلث. هذا الإفطار. لماذا؟ لأن المرء يخرج منه يرى كل شيء، كل شيء واضح وجلي أمامه. أما الغلس خاصة وإن كان يذكر الآيات يعني لا يجوز الصلاة، فإنه يصلي ثم ينطلق ولا يرى موطن نبله أو موطن نعله. فحينئذ يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا خيبر فصلى عند صلاة الفجر هو وأصحابه بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. أنس يقول أنا رديف أبي طلحة، والمعلوم أن أبا طلحة هو زوج أم سليم وهي أم أنس بن مالك. أبو طلحة الأنصاري هو زوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، فيكون أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك، قد أردف أنسا خلفه على الدابة. وفي هذا جواب الإنذار أن يركب الواحد والاثنين والثلاث على الدابة، ومحل ذلك كله إذا كانت الدابة مطيقة، أما إذا كانت عاجزة أو هرمة كبيرة السن أو هرمة على لغتين، لأن الهرم هو الكبير، وامرأة هرم أي امرأة عجوز أي طائرة كبيرة في السن. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، يعني صار مسرعا في زقاق والشوارع الضيقة في خيبر. قال وإن ركبتي لتمس فخر نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جميل. وهذا الإمام هذا قول أبي طلحة أو قول أنس أو قول أنس. لكن لابد أن تلحظ هنا شيئا. قال: والنبي يجري في زقاق خيط. يجري على الدابة أم يجري على الأرض؟ يجري على الدابة، يعني لا يجري هو وإنما يجرى به. ولذلك قال إيه؟ فأجرى نبي الله، فأجرى نبي الله في زقاق خيط، يعني فأجري به، كان يركب الدابة وكانت تجري به في زقاق خيط. والمعلوم عيانا لكل أحد منا أن من ركب دابة كالحمار والبغل والفرس إنما يتعرض لحسر الفخذ، لحسر مين؟ الفخذ، الحصان، الناس كلها فلاحين. وواحد فينا لما كان حتى بيجي يركب الحمار بيعمل ايه؟ بيتعذب من بعيد ويقوم ايه؟ رافع ايه؟ هدومه. طبعا بلا شك بيظهر ان لم يكن فخذه كله فلا اقل من اذن يظهر جزء منين؟ من الفخذ. فهذه حادثة عين لا يقاس عليها. هذه حادثة عين لا يقاس عليها، وضع خاص. وضع خاص. انه كان راكب. واحنا نستدعين طول عمرنا بنركب 4 و5 و7 على الدابة. وكل منا ينظر الى فخذ صاحبه. لماذا؟ لانه لا يمكن الاحتراز حين ركوب الدابة من كشف او تغطية الفخذ. لا يمكن احتراز. حتى مع الاحتكاك بظهر الدابة والمشي والوخم الذي يصيب الإنسان ربما يكله أو يكبر عن جذب أو شد الثوب على فخذه باستمرار، وهذا أمر ألفه الناس. قال: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله. فضل أن هذه الجزئية من الحديث ليس فيها إثباته أنه كان حاسرا عن فخذه، وإنما فيه المماسة، إثبات المماسة، أن فخذ أبي طلحة كان يمس فخذ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه إثبات أنه كان محصورا؟ لكنه قال: ثم حسر الإزار عن فخذه، ثم حسر الإزار عن فخذه. رواية الإمام مسلم تقول: ثم انحسر الإزار عن فخذه. ثم انحسر الإزار عن فخذه. هب أنه أو أن الرواية المعتمدة هي رواية مسلم. ثم انحسر الإزار أي دون فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هذا من عمله، وإنما انحسر رغما عنه لواقعه الذي يقصد عليه ذلك، وهو واقع يمر به كل من ركب دابة، خاصة إذا كان مركوبا كالحمار وغيره. ماشي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ملابس شتى، كان يلبس ملابس، فكان يلبس ثوبا واحدا أحيانا عليه الصلاة والسلام. فأنتم تعلمون أن الثوب الواحد هو الثوب الواسع الذي يستمر به الحمار. قال: ثم حصر الإزار عن فخذه، فسواء هو الذي حصر أو انحصر الثوب، أو انحصر الثوب، وفي رواية: ثم انحط الثوب عنه، وفي رواية مسلم كذلك: ثم خر ثوبه، ثم خر ثوبه، وهذا يؤكد على رواية: ثم انحصر عنه الثوب، وفي رواية: انحط عنه الثوب، يعني ليس هو الذي حط ومعه، وفي رواية: ثم خر عنه الثوب، وفي رواية: ثم خر عنه الإزار. وهذه كلها رواية تقول أن ذلك لم يكن بفعله عليه الصلاة والسلام. هب أن رواية البخاري لا مطعن. الأمر الثاني: لو قلنا إن الفخذ هنا على ظاهره، على ظاهره، فأمام هذه الروايات المتعارضة فلنا أن نقول إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص ب من نبي عليه الصلاة والسلام. ولما واجب تعلمون أنه لا يقوم دليل التخطيط أو لا يقوم التخطيط إلا بدليل. الدليل أن هذا عمل للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمل ولا قول؟ عمل ولا قول؟ طيب القول الفخذ عورة. القول الفخذ عورة. والعمل حصل النبي عليه الصلاة والسلام عن تخذيه. وأنتم تعلمون عند تعارض القول والعمل نقدم ماذا؟ نقدم القول. نقدم في أصول علمية. نقدم القول. لماذا؟ لأن القول خطاب لعامة الأمة والفعل يمكن أن يكون من خاصته عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ طيب اللي بيترجح هتفهم إيه؟ إنه عورة ولا لا؟ أنتم تعرفين معايا؟ عورة؟ لو فاحنا بيقول إنه أحيانا يطلق الكل ويراد به مين؟ الجزء. وهذا وجه وجود بلاغة. أحيانا يطلق الكل ويراد به مين؟ الجزء. وأحيانا يطلق الجزء ويراد به الكل. وهذان وجهان متعارضان في اللغة الكبيرة. فيقول ثم حصل الجدار عن تقديمه أي عن الجزء المقدم من الفخذ وليس الفخذ كله. فوصف الكل وأريد به مين؟ الجزء. على أي حال إذا ثبتت الفورمة في بعض الفخذ ثبتت في الكل من باب أولى. لكن هذا ذكرناه أولا هو أرجع الأقوال. قال ثم حصلت إزارة عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية اللي هي ايه؟ خيبر. قال الله أكبر خريبا خيبر. الله أكبر خريبا خيبر. ومناسبة هذا القول أن النبي لما دخل بالجيش هذه القرية ويقضي خيبر لقي أهل القرية وهم يهود. لقي أهل القرية النبي والجيش بفؤوسهم ومكاتبهم. المكاتب جمع مكتل والمكتل هو ايه؟ المعطف او الأفة. ماشي؟ فهذا بشرى او دلالة لخراب هذه القرية على ايدي قومها وعلى ايدي اهلها. انهم خرجوا بالفؤوس. انهم خرجوا بالفؤوس والمكاتب وهي اشارة الى الخراب. يعني اللي طلع بالفاس اللي طلع بالفاس ومكتل ده الاصل فيه الهدم ام البناء؟ الهدم خرجه. فقال النبي مستبشرا بهذه العلامه. قال الله اكبر خرب منين؟ يعني علامه واماره ان هذه القريه ستخرج على ايدينا. ثم تلا النبي عليه الصلاه والسلام ان الملوك اذا دخلوا قريه منين افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. الله تعالى قال وكذلك يفعلون. قال الله اكبر خرب خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. قال ثلاثة عليه الصلاة والسلام وهي بشرى لأصحابه أنهم سيفتحون هذا البلد وهذه القرية. قال وخرج القوم إلى أعمالهم أي في الصباح على عادة الفلاحين في كل مكان والعمال وغير ذلك أنهم يخرجون إلى أعمالهم في الصباح. فقالوا محمد والقميص. محمد والقميص. الخميس هو الجيش. الخميس اسم للجيش وكان معروفا بهذا الاسم في الجاهليه. وسمي الجيش بالخميس لانه يتكون من خمسه اجزاء مقدمه ومؤخره وقلب وجناحان. مقدمه ومؤخره وقلب وجناحان. ما انتوا عارفين ان فريق الكره بيتكون من نفسه خميس ده برضه. ها؟ ما هو جيش. ما هو فريق الكره عباره عن جيش برضه. صح؟ يتكون من هجوم ودفاع وخط ايه؟ طيب وانت شماله وانت يمين ادى الفرق. دي معناته يعني ان هم اخذوا تنظيم الكوره منين؟ من الجهاز من الجهاز سبيل الله. لكن طبعا شتتنا بين ايه؟ اللعب والجسم. شتتنا بين اللعب والجسم. قال محمد والخميس. يعني الناس لما شافوا او اليهود لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليهم في وقت الفجر، وهذا ذكر على استحباب المباغتة، أي مباغتة العدو فين؟ في الصباح. قال فأصبناها عنوة، يعني دخلناها ايه؟ في القوة، وهذا نقص، كأن خيبر فتح فيه قتالا وعنوة، لم تفتح صرفا. قال فجمع السبي، السبي دول مين؟ فهو أطرح الحرب. فجاء دحية، وهو دحية كلبي صحابي، وهو أشبه الناس بمين؟ بعيسى بن مريم. دحية الكلبي أشبه الناس بعيسى بن مريم كما في حديث المعراج. قال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فخذ جارية، يعني خذ جارية، وهذا محمول على أنه إما أن يكون أو أن تكون الغنائم خمست، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حظه وهو الخمس، فأمره أن يذهب ويأخذ من خمسه عليه الصلاة والسلام، أو أنه قال له اذهب فخذ جارية، أي من السبي قبل التوزيع، وهذا بإذن الإمام على أن تخصم من سهمك حين توزيع مين؟ الأسهم. ليس هكذا. قال إذا فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، وهي بنت حيي مين؟ ابن أخطر ذاك اليهودي الذي إيه؟ الذي كان زعيم، زعيم بني قريظة، ماشي؟ كان يهوديا جلفا غليظا جدا شحيحا بخيلا، وهو مرض صاحب العباء، ان هو لما عرف في غزوة خيبر انه سيقتل او يقتل او غير ذلك، قلع العباء اللي عليه وقطعه عشان محدش ايه ياخده ويستمع شيء، شايف الجرح، قلع العباء بتاعته وقطعه يهود. قال ايه؟ قال فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل غير معروف، فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير؟ معقولة؟ طب في الجيش، من هو أفضل من دحية؟ لكن ليس السبي أفضل من مين؟ أفضل من صفية، لأن صفية سيدة بنت سيد القوم، فلا يصح هذا إلا لك، يعني صفية دي بالذات ما لا تناسب إلا مقام مين؟ مقامك يا رسول الله، وما يصحش إن دحية ياخدها، لأن إذا كانت هي أفضل السبي ففي الجيش من هو أفضل من مين؟ من دحية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوه بها، يعني ائتوني بدحية وصفية، فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، طبعا انتوا عارفين ان الكلام ده مش داخل دماغ الملاحدة قوي، ويشنعوا النبي عليه السلام منه. لكن الإمام ابن حجر هنا يقول ذكر الشافعي في الأم عن سير الواقدي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أخت كنانة بنت الربيع ابن أبي الحقيق، وكان كنانة زوج صفية، فكأنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطره لما استرجع من صفية بأن أعطاه أخت زوجها. قال واسترجاع النبي صلى الله عليه وسلم صفية منه محمول على انه انما اذن له باخذ جارية من حشو السبي لا باخذ افضلهن، لما قال له اذهب فخذ جارية، بخلاف ان يقول له اذهب فخذ الجارية، لان الف واللام للعهد، في قوله اذهب فخذ الجارية يبقى للعهد، اي اذهب فخذ الجارية المعلومة الحسن والمنزلة والمكان، فلما قال له إذا تخذ جارية أي من عامتي فالسبب، فذهب هو وأخذ أفضل من الجواري، فجاز استرجاعها منه لئلا يتميز بها عن باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه. كلام مجيب ولا مجيب؟ طيب. قال خذ جارية من السبي غيرها، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. أعتقها أولا وتزوجها عليه الصلاة والسلام. فقال له ثابت، يعني ثابت الفلاني، يقول جانس بن مالك يا أبا حمزة ويكون يدونك ما أصدقها، أي ما أصدق النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت، ماذا كان صداقها؟ قال نفسها، أصدقها نفسها، ومعنى نفسها أي أعتقها، أي أعتقها. طيب، والعشق متقوم؟ العشق متقوم؟ نعم متقوم، أي له قيمة مالية مادية، لأنها أمة رقيق عنده تباع وتشترى، فكونه أعتقها فإنما عشقها يساوي ثمنها قبل العشق، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها عشقها، كما جعلت المرأة إسلامة ليوم إسلام، كما جعلت إسلام أبي طلحة مهرها، صح؟ والإسلام متقوم؟ الإسلام متقوم؟ هو غير متقوم، هو غير متقوم، لكنها اعتبرته لنفسها متقوم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل إذا تلتمس ولو خاتما من حديث، قال لا أجد، قال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي كرة كذا وكذا، قال أنكحتكها على ما معك من القرآن، فجعل أجر تعليمه إياها القرآن أو صورة الإمعة يساوي الطلاق، وهذا يدل على جواز تعليم القرآن بالأجرة لمن كان بحاجة، لأنه لم يملك في هذا الوقت حتى ولا خاتم يصدق هذه المرأة إياه. قال فقال له ذلك يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، جهزتها أي جملتها وعرفتها فأهدتها له من الليل، أهدتها يعني أهدتها له يعني جملتها وقدمتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليلي فيه وبطط نطعا، والنطع هو الشيء من الجلد يفرش على الأرض فيوضع عليه الطعام ويأكل الناس. قال فجعل رجل يجيء بالتمر، وجعل رجل يجيء بالتمر وأعتبه، قال ذكر السويق، يعني رجل أتى بتمر، رجل أتى بتمر وصنعوا سويقا، قال فحاتوا حيثا، يعني إما أن يكون صنعوا سويقا أو صنعوا حيثا، والحيث إنما يصنع من السم والدم والأقط، تعرفون الأقط؟ هو ما يعرف إلى الآن في بلاد العرب باللبن الجميل، اللبن مين؟ الجميل، يعني لبن كده أضاف له بعض المواد وهو جاف جدا، إذا أردت أن تصنعه فينبغي وضعه في الماء مدة من الزمان. فقال فحاس حيثا فكانت وليمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يعني مفيش فيها لحم، مش ملاحظ كده؟ الوليمة دي ما كانش فيها لحم، اللحم زي مع التمر يا اخواني، واللحم ينفع مع التمر، التمر ما ينفعش يبور، إذا قدمنا لك لحم وتمر ماذا تاكل؟ ماذا تاكل؟ التمر، أنت بتضحك على نفسك ولا عليا؟ ماذا تاكل هذاك من الصف؟ الاثنين باب الثالث عشر، في كم تصلي المرأة في الثياب؟ في كم تصلي المرأة في الثياب؟ تفكرين قبل كده إن إحنا قلنا أن المرأة يجوز له أن يصلي في ثوب واحد؟
إما مستمر وإما متلبس، إما مستمر ملتحقا وإما متلبس. والأفضل أن يصلي فين؟ الأفضل أن يصلي في ثوبين، كثوب الثوب الواحد للرجل جائزة، وفي ثوبين أفضل. إذا الأحكام اللي إحنا خرجنا بيها. طيب هنا يتكلم عن زي المرأة أو لباس المرأة في صلاتها، فقال في كم تصلي المرأة في الثياب، يعني في كم ثياب تصلي المرأة. قال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجدته. لو وارت يعني ايه وارت؟ غطت ولبست وتلفعت. لو وارت جسدها في ثوب، اي في ثوب واحد، لا أجدته، اي لقلت ان هذا جاهز ويجزئها ولا يلزمها الاعاده. قال البخاري: حدثنا ابو اليمان. مين ابو اليمان؟ الحكم ابن نافع الحمصي. قال اخبرنا شعيب. مين شعيب؟ تعرف؟ عارف شعيب؟ تعرف شعيب؟ ايوه شعيب بن ابي حمزه الحمصي. عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروقهن. مدشات متلفعات في مروقهن. والمروق جمع مرق، جمع مرق، جمع مرق بكسر اوله، وهو كساء من خز او صوف او غيره. كساء اي كساء واحد، وثوب ايه؟ وثوب واحد. قال: متلفعات في مروقهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد. ما يعرفهن احد، اي ممن صلى معهن او اتى متاخرا عن الصلاه معهن. وهذا يدل على امرين: اما ان يدل على ان الصلاه كانت بغلط، او يدل على ان الصلاه كانت باستار ولكنهن بالغن في تغطيه اذانهن. الروايه تقول: ثم رجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد. وفي هذا اشاره الى ان النساء كن منتقبات، لان المراه ان كانت كاشفه عن وجهها عرفها كل من تقيها ممن يعرفها اصلا. وانتم تعلمون ان مجتمع المدينه كان مجتمعا صغيرا يعرف الكل فيه الكل، فكون هؤلاء النسوه كنا يرجعن بعد صلاه الفجر، ولم تذكر الروايه انها بغلط او اسفار، فالذي يترجح لاهل العلم ان الصلاه كانت باسفار، لكن النسوة إنما خفينا على من نظر إليهن لمبالغتهن في ستر أبدانهن جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروقهن. والتلفع أن تشتمل بالثوب، أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك. ومعنى تجلل اي تعم، اي تعم به الجسد. وفي شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون الا بتغطية الرأس، بخلاف التلفف فانه يكون بتغطية الرأس وكشفه. يعني التلفف يكون بالتغطية والكشف، انما التلفع لا يكون الا فيه الا بالتصوير، الا بالتصوير. اما قوله ما يعرفهن احد، زاد في المواقيت، اي زاد الامام في كتاب المواقيت من الغلط. ما يعرفهن احد من الغلط. قال: وهو يعين احد الاحتمالين، هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية؟ ولا بأس أن يكون في الأمر. فهذا الباب يدل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي بهم في الثوب الواحد. صلي في الثوب الواحد. ولكن إذا صلت المرأة جاز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها. جاز لها خلاف بين أهل العلم. جاز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها. إلا أن تخشى أن ينظر إليها الأجنبي. فإذا خشت المرأة أن ينظر إليها الأجنبي سواء كان ذلك في الإحرام أو في الصلاة فإنه يحل لها أن تغطي وجهها. يحل لها أن تغطي وجهها. وحديث عائشة رضي الله عنها في الإحرام قالت: كنا أي النسوة ونحن محرمات إذا مر بنا الرجال أسدلنا وإذا انصرف عنا الرجال كشفنا. وإذا انصرف عنا الرجال كشفنا. والمعلوم أنه لا تنتقب المرأة المحرمة. ومفهوم المخالفة يقول أن المرأة غير المحرمة تعمل إيه؟ تنتقب. لا تنتقب المرأة المحرمة دل على أن غير المحرمة منتقبة. الباب الرابع: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. لما هي هتكشف بيت الله الحرام بشرط ليس على الإطلاق. هي تكشف في بيت الله الحرام إذا خشي إذا أمنت أن ينظر إليها الرجال. وده ظاهر حديث عائشة. كان عائشة بتقول: كنا ونحن محرمات أي نساء يعني ونحن محرمات إذا مر بنا الرجال أزلنا. لأن نزلنا البيشة على إيه؟ على وشنا. فإذا انصرف عنا الرجال كشفنا. فهي رغم أنها محرمة إلا أنها لنظر الرجال إليها وهي أم المؤمنين بقى مش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني حتى لو كشفت كمان قدام الناس مفيش حرج لأنها أم بقى صح ولا لا؟ لكنها أم في التبجيل والتعظيم والإنزال وغير ذلك لا أم في كل شيء. لكن على مذهب من يقول لا دي لأمهات المؤمنين. طب ما أمهات المؤمنين كانت مغطية. يعني أمهات المؤمنين كانت مغطية وليس فقط في المسجد الحرام ولا في حال الإحرام بل كانت أم المؤمنين أيا كانت أمهات المؤمنين إذا خرجت لقضاء حاجتها خرجت منتقبة. خرجت منتقبة. فإذا كان ذلك في أمهات المؤمنين فمن باب أولى أن يكون في في نساء الأمة مع أن الله تعالى عطف هؤلاء على هؤلاء. نعم. إذا استثنى الله عز وجل كشف الوجه في الإحرام فيدل على أن الأصل هو إيه؟ هو التغطية ده اللي يقول الأخر. الباب الرابع عشر: إذا صلى في ثوب له أعلام. الأعلام هي الصور. الأعلام هي إيه؟ الصور. سواء كانت صورا لغير الأرواح أو خطوطا إما مربعة مستطيلة أي حاجة المهم يعني حاجة كده كروات أو مربعات أو مخططة أو مسيرة سيور أو صور لغير الأرواح لغير ذوات الأرواح. إنما صور الأرواح لا. قال: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمه. الإمام البخاري جرى في هذا الباب على عادته في ذكر المسألة المختلف فيها لا يقطع فيها بقطع. لما يقول كما قال خلافها قوي ومعتبر ده منهج الإمام البخاري في الصحيح كله نوايا الجاهلية. إذا كان المسألة من مسائل الخلاف المعتبر يذكر تبويبا للباب أو تبويبا لهذه الأدلة لا يبين فيه إلى أي الرأيين أو إلى أي الآراء يمين. لا بيذكر المسألة بأدلته. وتبتدي قضية على كده. فيقول: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. ها تقدير الكلام صلاة باطلة؟ صلاة صحيحة؟ صلاة مكروهة؟ لم يذكر شيئا من ذلك. وهذه الآراء الثلاثة قال بكل قول منها بعض أهل العلم. لكن الإمام البخاري لم يذكر شيئا من ذلك وإنما ذكر أصل القضية وترك الحكم بعد ذلك لمن؟ لمن يأتي بعده، وهذا عليه تحمل شدة الفقه رحمه الله. قال حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد المدني، قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة هي ثوب رقيق، ثوب رقيق ملون، بخلاف الأنبجانية. الأنبجانية هي ثوب غليظ غير ملون، ولا فيه أعلام ولا شيوخ ولا أي حاجة من ذلك. يبقى الخميصة كالشيء المظهر، الأنبجانية هي الشيء المظهر، شيء يعني منسوب خميس أو ثقيل، بخلاف الخميصة فإنها ثوب إيه؟ رقيق. لو أعلم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، أي وهو يصلي. فلما انصرف، أي فلما فرغ من صلاته، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي دهم، وهو أحد أصحابه رضي الله تعالى عنه، وهو عبيد الله وقيل عامر ابن حذيفة القرشي العدوي، صحابي مشهور. قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهل، وأتوني بأنبجانية أبي جهل. طيب ليه النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام؟ احنا قلنا الفرق بين الخميصة والأنبجانية. الأنبجانية ده ثوب غليظ جدا، يعني الواحد ما يصدق يصلي ويخلعه عشان خاطر ايه؟ ما يجرحش بدنه. يعني شيء يعني فاشل جدا. لا صور فيه ولا شيء جولي ولا اي شيء من هذا. بخلاف الخميصة ففيها اعلام، والواحد ينظر اليها فترى كان يثنيه تماما عن صلاته، ويخرج عن خشوعه ان كان الخشوع كان موجودا من الارض. ماشي؟ وفي اخر ما يحبوش يصلوا الا قدام المراية. طبعا اللي بيضحك كان يصلي قدام المراية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصتي هذه إلى من؟ إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية أبي جهل. واحد يكتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد أبا جهل في مثل هذا الوقت. القضية كلها أن أبا جهل هو الذي أهداه هذا الخميصة، والذي أهداه هذه الخميصة. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا جهل عنده أنبجانية، فقال ليأخذها، أي أبو جهل ليأخذ الخميصة. ليس في الرواية دليل أنه أمره أن يصلي فيها، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى حريرا إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا لا يعني أنه أمره أن يصلي فيه. ولذلك لما شك عمر او ظن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام انما ارسل اليه هذا الثوب الحرير ليلبسه، قال يا رسول الله انه ثوب حرير، فقال: ما ارسلته اليك لتلبسه، ما ارسلته اليك لتلبسه. فاهداه عمر الى اخيه زيد المشرك الذي كان بمكه في ذلك الوقت، الذي كان بمكة في ذلك الوقت. فقال النبي: اذهبوا بخميصتي هذه إلى مين؟ إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية أبي جهل. يقول هنا، يقول الإمام ابن حجر: وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت: أهدى أبو جهل ابن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم، فشهد فيها الصلاة، أي فصلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل، ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل. وقال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به، يعني بطيب خبره. بقول له معلش بقى انت عندك اثنين اديتني واحده وطلعت ايه مش مقاسي او غير مناسبه او اللون لا يليق بمقام النبوه او غير ذلك. فقلنا وراقبني مين؟ الثوب الثاني. طبعا ده قطان له يعني الدلال على امتي. لكن دلوقتي واحد يجي لك كلامنا السعوديه يقول لا والله معلش خدها ودي النمره 57 اف ايه؟ خدت بالك؟ طبعا ايه؟ ده شيء بارد او سخيف يعني، انت لو اخترت تاخذها توديها للاخرين لا يصح رد الهديه عليه. قال ولو فعلت فانت مسلوب بذلك، يعني لو فعلت الاولى فلا حرج. وفيه ان الواهب اذا ردت عليه عطيته من غير ان يكون هو الراجع فيها فله ان يقبلها من غير كراهه. بشرط ايه؟ الا يكون هو الرجع فيها، مش بشرط كراهه، بشرط الا يكون هو الرجع فيها. انا اديتك هديه او وهبتك هبه، ما يصحش ان انا اخدها بقى منك ثاني. ده اللي رجع بهبه كالكلب يرجع فين؟ في قيد. لكن لو انت لا استجبت عندك عيالها ورديتها عليا فانا لا اخدها ولا كراهه ولا كده. خلاص انت اللي مش عايز اعمل لك ايه؟ انا جيت وهبتك ثوب مثلا وانت مش عايز من وش حاجه، رجعت له خلاص اخدها. لماذا؟ لان لست حريصا على اخذها ابتداء ولا الرجوع فيها، لكنها رجعت الي بغير طلب ولا استشراف نفسي. فرجعت حينئذ بايه؟ باخذها. كما لا يجوز للواهب كذلك ان يبتاع ما وهبه، ما ان يبتاع ما وهبه. تعرفين قصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جهز فرقا، لما جهز فرقا للقتال وهب فرقا للقتال، فوجد عمر الفرس يباع في الاسواق، فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه، اشتروه، لانك انت ده كان مالك وهو مال موهوب لا مباع. انا لو بعت لك شيء تحب انت تبيعه ثاني انا اشتريه ثاني، انما انا اهب شيئا لك ثم تبيعه انت واشتري انا فهذا لا يجوز. هذا معروف في مسائل البيوع وقد ذكرناه من قبل. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذهبوا بقميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بامدانية ابي جهل فان الهتني انفا عنصلاتي. اذا العله ايه؟ انها الهته عنصلاتي. المعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام لا ينهى عن صلاته كما ينهى غيره من الناس، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام مع ربه دائما في غايه الكمال البشري من الخشوع والخضوع والذل وحضور القلب وغير ذلك. فهذه الخميصه ربما تكون اثرت على كمال الخشوع لا على اصل مين؟ الواحد منا تؤثر ادنى شواغل الدنيا على اصل الخشوع عنده، لكن النبي ليس كذلك، فهو معصوم كذلك في هذا البيت مع ربه. ولذلك لما شعر النبي عليه الصلاه والسلام أن هذه المجانية أثرت على كمال وتمام الخشوع اعتبر ذلك أن هذا من باب الإلهاء، من باب الإلهاء، فطردها عنه النبي عليه الصلاة والسلام وطرد ثوبا يحقق له ما كان منه آنفا وهو كمال من كمال الخشوع لله عز وجل. قال هشام بن عروة عن النبي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت أنظر إلى عالمها وانا في الصلاه فاخاف ان تفتنني، لم يقل فتنتني وانما قال ايه فاخاف، وفي روايه فكدت ان افتن. فالروايتان لا تثبتان وقوع الفتنه، والاضطرار والانشغال عن روح الصلاه وهو الخشوع. ولذلك جاء في لفظ فإني نظرت إلى علامات الصلاة فكاد يفتنني. قال ابن بطال فيه إيذان، أي فيه إعلام بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، يعني فضلا عمن دونها، فضلا عمن دونها، وإنما خشي أن يقع له عليه الصلاة والسلام شيء من ذهاب الكمال وذهاب الحضور، فقال فأخاف فأخاف، لكن الكمال لم يحدث وإنما خشي من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ابن دقيق العيد فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يخدش فيها، وأما بعثه بالخميصة إلى أهل جهل فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك ما ذكرناه من حادثته عمر بن الخطاب، ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله كل فإني أنادي من لا تنادي، أي كل البصر والسمع، هذا كل، أما أنا فلا أكل، لماذا؟ لأنه أنادي من لا تنادي أنت، وربما يكون هذا الكلام على سبيل التقريع أو التوبيخ، خاصة إذا علمنا أن النبي نهى أن يغسل الثوم والبصل بغير طهر. ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها. وفي هذا الحديث قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم، ولكنه ذكر الأصحاب، يعني أنت لم يكن عند واحد صاحبك وقريب منك والود بينكما على أشده فلا بأس أن تطلب منه هدية، ثلاثة بذلك، أي أنت مدروه أنت لطلب الهدية، يقول لأخي إيه الهدية تطلب يا خالد تطلب، لا بأس بذلك، بدليل أنه قال وأتني بأن بجانية أبي جهل، خذ الخميصة لي والذهاب وهذه الانبجانية، نعم، قال بلا شك لا يكون إلا بين مين؟ إلا بين الأخلاء. الباب الخامس عشر، ولا كده كفاية؟ الساعة كم دلوقتي؟ ها؟ طب لسه بدري، احنا فين بنصلي فين؟ إن صلى في ثوب مصلب أو تصوير، يعني مصلب في صليب، طبعا تعتمد الحطام والسجاجيد والملابس، يعني لا يخلو شيء من ايه؟ من صليب، لأنه إله من دون الله. إن صلى في ثوب مصلب أو تصوير هل تبطل صلاته؟ هل تبطل صلاته؟ ما جاوبش في هذا البخاري، ما جاوبش على عادته، لما بيقابل لي مسألة فيها خلاف معتبر له أدلة قوية لكل طرف أدلته، والأدلة ليس فيها راجح ومرجوح، خدت بالك؟ فبيقوم بإيه؟ يعني ضريب يضربها بين أكتافنا ويسيبنا بقى إيه في حيث ضريب، يقول لو صلى المرء في ثوب مصلى أو في تصوير هل صلاته تفسد؟ أو تبطل؟ هل يلزم الإعادة في الوقت أو بعد الوقت كذلك؟ كل دي أسئلة ممكن نخرج بها هذا التأويل، ولكنه لم يجب ولا عن سؤال واحد فيه. ثم قال وما ينهى عن ذلك، وما ينهى عن ذلك يعني إيراد النهي عن التصاوير وإيه والصلبان وغيره. قال حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمرو وهو ابن ابي الحجاج التميمي المعروف بالمقعد البصري، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن سعيد البصري، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البصري عن انس رضي الله عنه قال كان خرام لعائشه، كان خرام يعني كساء، كساء كان قرار ابن عائشة سترت به جانب بيتها، يعني كده حتة خرقة كبيرة كده أو ثوب كبير فيه بعض التصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أميطي عنا قرامك هذا، يعني أزيلي شيلي شيل هذا الستر الذي وضعته في جانب البيت، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته او تعرض لي في طلب، يعني يخيل اليه لما نظر اليها لم تغب صوره هذه الصور من مخيله النبي عليه الصلاه وهو في اثناء صلاته. وهذا يدله على انشغاله عليه الصلاه والسلام بهذا وتاثيره في كلامه. اما قوله هل تفقد صلاته، جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه خلاف، وهذا من المختلف فيه. وهذا الاختلاف نبني او اساسه هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ النهي فين هنا؟ قال اميطي عنا قرامي، اميطي عنا ايه؟ قرامي، فهو امر لكن القصد منه مين؟ النهي، هو امر لكن القصد منه النهي، نهاها عن تعليق هذا القرام وسدر الجذور به. قال والجمهور ان كان لنعما في نفسه اقتضاه، يعني الجمهور بيعتبر ان النهي للفساد اذا كان النهي بذاته او ان المنهي عنه محرم بذاته، فانما من وقع فيه اقتضى فساد فعله والا فلا. قال وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمه الا بعد التامل، وده كلام جميل قوي. ان انت تكون تسال سبحان الله، طب اين التبويب واين الدليل على هذا التبويب؟ التبويب بيقول ان صلى في ثوب مصلب او تطاوير هل تكسر صلاته؟ وبعدين ذكر حديث مين؟ عائشة. طب الحديث نفسه لا يقوم ولا ينهض لبيان وجلاء الدعوة التي ادعى الإمام البخاري وبوب له، هل أقول لك ما فيش مناسبة بين التبويب وبين مين؟ الدليل. الحافظ ابن حجر بيقول لك ده الدليل قائم على شدة الملازمة والمناسبة بين التبويب وبين مين؟ الدليل، لكن هذا لا يظهر لأول وهلة، إنما يظهر بعد إيه؟ بعد التأمل. طب هو الحافظ تأمل، فماذا قال؟ قال: لأن الستر وإن كان ذا تطاوير، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يلبسه. ده كان مقصود إيه؟ الحيطة. ولم يكن مصلبا، يعني ما كانش فيه صليب، ولا نهى عن الصلاة فيه صريحا، أو ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا، يعني هذا السوق اللي كانت معلقة عائشة حتى لو حس لم يكن فإنه ليس فيه نهي قطعي ولا صريح. ليه؟ لأن ده السوق كان فيه أعلام وخلاص، السوق كان فيه أعلام، والأعلام دي تطلق على صور ذوات صور غير ذوات مين؟ الارواح، او خطوط راحه وخطوط جايه، مربعات او كرهات او شيء من هذا. فلو صلى فيها المرء هل تصح صلاته ام لا؟ تصح صلاته، لكن لما الهت النبي عليه الصلاه والسلام انما امرها بازاله هذا عن المرء. يبقى اول شيء اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام أمر عائشة أن تزيل هذا القرآن وهو الكتاب الذي فيه أعلام وصور من القرآن، فلأن يكون النهي عن لبسه من باب أولى. ماشي؟ إذا لا زال يتكلم في حكم الصلاة في ثوب له أعلام، في ثوب له أعلام. الثاني: فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما بأن كل منهما قد عبد من دون الله تعالى. عدولة الصليب زي مين؟ الصورة التي لها أرواح. الصورة التي لها أرواح. فإذا كانت الصورة التي لها أرواح محرمة فمن باب أولى أن يقاس عليها مين؟ الصليب. لأن الصورة، ولذلك الصورة عند الإصدار تطلق على إيه؟ على التمثال. الصور عند الإطلاق تطلق على الصور ثم تنتهي بعد ذلك عرفا على ما يذكر باليد او ما يسمى بالصور الشمسية أو غير ذلك مما يعرفه الناس، إلا ما قامت الضرورة على استثنائه. قال ففي الحاق المصلي بالمصور، يعني الحاق الطريق وقياس الطريق على مين؟ على هذه الصور. لاشتراكهما في العلة، وهو أن كل منهما يعبد من دون الله عز وجل. طبعا انتوا عارفين الحجارة الآن بتعبد من دون الله، صح؟ كما كانت تعبد في الجاهلية. فلا فرق بين جاهلية هذا القرن وجاهلية القرون الأولى التي كانت قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاهلية هذا القرن أشد وأنكى من جاهلية القرون الأولى. قال: وأما الثالث فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. الأمر بالإزالة يلزم منه النهي عن مين؟ عن الاستعمال. ولذلك أنت بتقول إيه؟ مبنى الخلاف ده كله عند العلماء، هل النهي يقتضي التنازل ولا لا؟ هتقول لها طب وفين النهي اللي هنا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ بيقول لها اغيصي عنا قرامك يا بقى. طب معنى ده امر مش نهي. لكن الامر هذا استلزم ايه؟ استلزم النهي عن الاستعمال، وهذا هو. قال: ثم ظهر لي أي الحافظ بن حجر أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تطليب إلا نقضه. إلا إيه؟ نقضه. لم يكن يترك في بيته شيء على شبه مين؟ الطريق إلا نقضه، يعني هتكه أو كسره إذا كان معكر، أو اتخه إذا كان لا يمكن إيه؟ كسره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا. فماذا فعل؟ أتت الروايات في البخاري ومسلم كثيرة جدا تقول إنه ما دخل البيت بل أمر عمر ومن معه أن يخرجوا هذه الأصنام إلى من؟ إلى خارج البيت، حتى كسرها النبي عليه الصلاه والسلام ومن معه من اصحابه. وفي روايه عند البخاري ان النبي دخل البيت فلطخ بها اصناما، لطخ بها اصناما. فهذا معمول على ان ما كان يمكن نقله نقل، وما لا يمكن نقله انما لطخ اذا كان مما لا يكسر، او ان النبي عليه الصلاه والسلام كسر ما يمكن كسره. وفي روايه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وحول الكعبة 360 صنعا، وفي رواية وثنا، فكان إذا أشار بعصاه إلى الصنم خر مكسورا. كان لازم أن هو يجلس ويقع فيه ويلتف فيها. تصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وكان كسر الأصنام يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى جهد جهيد في تكفيرها. هل كان يشعر نفسه بهذا أولا أم بدعوة مثل التوحيد؟ دعوة مثل التوحيد بدليل أخبار سابقة قبل الهجرة أنه لم يبدأ بكسر الأصنام، وإنما بدأ بدعوة مين؟ النافلة التوحيد. وهذا بلا شك لا يمكن قياسه على واقع النافلة، على واقع النافلة. يعني قبل ما ينفعش أن أنا أقول الإخوة في أفغانستان أخطأوا لأنهم بدأوا بتكسير مين؟ الأصنام. الأمر لا يمكن القياس عليه، لأن دول ناس مسلمين. دول ناس مين؟ زي ما الواحد دلوقتي يقول لك يا أخي أنت لازم تتدرب معنا في التشريع أو في الحدود أو غير ذلك، لأن ده أمر سلكه النبي عليه الصلاة والسلام. صح، سلكه النبي مع الكفار أو مع حديث عادل الإسلام. لكن هل أنت حديث عادل الإسلام؟ أنت نشأت في بيئة العلم والإيمان ودولة الأزهر وغير ذلك، أنت كله أنت، لكن على أي حال لا يمكن قياسك أمر على مين؟ على أمريكا، لا يمكن. ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطعها ولم يعيدها، ولكنه لما فرغ من الصلاة قال: أن يقطع عنا إيه؟ هذا القراءة. فدل على كراهة الصلاة، أي على صحة الصلاة مع الكراهة لمن تعمد ذلك. اي لمن تعمد ان يصلي اليه ستر فيه تطاوير او كرام فيه تطاوير. اما من دخل في الصلاه ثم ادرك في اثناء الصلاه كرام او تطاوير او ذلك فانه لا يلزمه ان يقطع الصلاه ولا ان يعيد الصلاه سواء كان في الوقت او في غيره. الباب الثالث عشر. ماشي. من صلى في فروج حرير ثم نزعه. والفروج هو احد انواع الثياب. قال البخاري وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد وابن ابي حبيب عن ابي الخير وهو مرقد بن عبد الله اليزني عن عقبه بن عامر المصري رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا ان تستخدم. الفروج هذا كان منين؟ كان من حرير. كان من حرير وهذا محمول على ان ذلك كان قبل ايه؟ قبل الحرير. قبل النهي. نعم. وظاهر هذا الحديث ان صلاته فيه عليه الصلاه والسلام كانت قبل تحريم لبس الحرير. ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قباء من ديبات ثم نزع وقال نهاني عنه جبريل. اي اتاني النهي في اثناء الصلاه. ويدل عليه ايضا مفهوم قوله لا ينبغي هذا للمتقين. لا ينبغي هذا للمتقين. والمتقي هو من اتقى الله تعالى او اتقى النار بفعل الطاعات سواء كان نبيا او غير مين نبي. فهذا الكلام لا يخص النبي فقط وانما يخص كل شخص. نعم. ويحتمل ان يراد المتقي المسلم اي المتقي الكفر. ويكون النهي سبب النزع ويكون ذلك ابتداء التحريم. وإذا تقرب هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير. فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى جواز الصلاة في لباس الحرير واحتجوا بهذا الحديث. لكن هذا الحديث يرد عليهم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة. لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم. أما بعده فعند الجمهور تجد لكن مع التحريم. يعني هو عايز يقول ان سبب نزعه عليه السلام بمجرد ان فرغ من صلاته ان نهاه جبريل. نعم في اثناء الصلاه. وهو عايز يقول هنا ايه؟ طب افرض واحد يعني مع ثبوت حرمه الحرير على مين؟ على الرجال. هب ان واحدا او مسلما يعني صلى في الحرير فما حكم صلاته؟ صحيحه لكنه يأتم بمخالفة مين؟ بمخالفة أو بارتكاب النهي. يأتم بارتكاب النهي. ده زي بالضبط الذي يسرق الثوب فيصلي فيه. الذي يسرق الثوب فيصلي فيه. بل الثوب المسروق ده حرام ولا حلال؟ لو صلى فيه إنسان هل يلزم بالإعادة؟ هل يلزم بالإعادة؟ لا يلزم بالإعادة حتى وإن كان في الوقت. فصلاته صحيحة لكن إيه؟ مع حرمة السرقة. فكذلك لو صلى المرء في ثوب حرير فصلاته صحيحة لكن مع حرمة مين؟ مع حرمة ثوبه. مع حرمة ثوبه. إلا مالك فقال يعيد الصلاة ما دام في الوقت. يعيد الصلاة ما دام في الوقت. الباب السابع عشر. الصلاة في الثوب الأحمر. ودي ما حد نزاع بين أهل العلم. منهم من أجاز الثوب الأحمر مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من قال بجواز الصلاة في الثوب الأحمر إذا كان مخططا. إذا كان إيه؟ مخططا. وهذا الرأي الثالث وأرجح الآراء. لا يصلى في الثوب الأحمر المطمر وهذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فهو أشد كراهية. فهو أشد كراهية. الأحمر المطمر. اما بالنسبه للاطفال الذين لم يبلغوا فلا حرج عليهم ان يصلوا على هذا النحو. وان يصيبوا معجون السنه في لباس الصلاه فهو بلا شك اولى. قال البخاري حدثنا محمد بن عرعره حدثني عمر بن ابي زائدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم. في قبة حمراء من ادم، الادم اللي هو ايه؟ الجسم. الادم اللي هو الجسم. ورأيت بلال اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الماء الذي توضأ به، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء. يعني النبي يقول اذا اخذ ماء غسل كفه او وجهه او رجله ابتدر، وتسارع الصحابه في اخذ الماء هذا المستعمل ليدبكوا به وجوههم وجلودهم وغير ذلك، لان التبرد باثار النبي مشروع ومستحب بخلاف غيره عليه الصلاه والسلام. قال: فمن اصاب منه شيئا تمسح به، اي مسح به جلده، ومن لم يصب منه اخذ شيئا من بلل يد صاحبه. وهذا يدل على اجماع الصحابه استحباب التمسك باثار او التبرك باثار النبي عليه الصلاه والسلام. حيا وميتا. نعم. بس ميتا ازاي؟ ما هو اثار عثمان كلها انتقلت. موضوع ده موجود حضرتك؟ اسطنبول. ده الكتاب ده كله مطعون فيه. مش انت بتتكلم عن الكتاب اللي جاب الشعراط وجاب العصا وجاب الثوب وكده؟ وكل الكتاب ده يعني خرج هذه المطاعم كثيره دي. وعلى اي حال يعني اهل تركيا، اهل تركيا دينهم التصوف. وانت عارف ان الباب ده كله باب يعني معظمه مضروب يعني. لكن لو تاكدنا، ان تركيا مصيبة في مثل هذا، وأن معظم أثاره وعلى السلام عندهم، فقد وضعوها في متاحف تراها من خلال زجاج عن زجاج، فكيف تتبرك به أيضا؟ كيف تتبرك به؟ لا، لا يجوز. هي الكعبة دي كانت بتسكن من إمكان. ده أول من كتبها جماعة مصر، أو بمصر يعني، وصول جماعة مصر، صح؟ وما كانش يملكوا كثر الكعبة في ذلك الزمان. فكثر الكعبة أمر محدث، بس مش بدعة يعني، أمر محدث خلاص يعني جديد. لأن يعني هناك كثرة من الكعبة. قال: فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلال أخذ عنزة فركزها. عنزة اللي هي قلنا عنها في الدرس الماضي مؤخرة البحر، العصا اللي ايه؟ اللي بيغرزها الحمار في الغبيط او في البرزعه. وخرج النبي عليه الصلاه والسلام في حله حمراء مشمرا صلى الى العنزه. خرج النبي عليه الصلاه والسلام في حله حمراء مشمرا. ايه ده؟ ايه الكلام الجديد ده؟ تعرفين مشمر يعني؟ مشمر يعني ايه؟ مشمر الاسطوره دي كلمه ثانيه. يا طويل. طب ما انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكف. صح؟ مش هو في البخاري ايضا مسلم نهى عن الكف الثوب في الصلاه؟ قال: لو خرج هنا في حلة الحمراء مشمرا صلى الى العنزة بالناس ركعتين. يعني هو صلى وهو ايه؟ مشمر. اذا النهي عن الكف نهي ايه؟ نهي تنزيه. نهي تنزيه. والتشمير فعله النبي لبيان مين؟ الجواز. احيانا الواحد يطلع من بيته وهو مشمر ونفس التشمير. كان شمر عشان يتوضا، كان عشان يدخل الحمام كده يقضي حاجته، فياخذ الواحد المسجد. لا، كل الناس بتنصفه. هو مش واخد بالك. يجي بقى ايه؟ اللي قاعد الشيخ على السقطه ولا يقول له: شوف الشيخ تعالى سنه قبل كده النبي نهى عن التشميع ونهى عن الكف وحديث البخاري وخرج لك المساله كلها تقولها، وتيجي تساله انت في اي حاجه ما يعرفش، لكن هو يصابك ويلمع الادله ويجي لك تقول له: ده نهي للتنزيه. ومال حتى لو للتنزيه، ده انت شيخ برضه. حتى لو للتنزيه انت اولى الناس. يعني ده يمكن تسلم منه خلاص. لا يمكن تسلم منه. كنت مره في اسكندريه، فالشيخ محمد اسماعيل طبعا راجل معروف من اهل العلم يعني، كبار اهل العلم، رضى ربنا يحفظه طول عمره، كان مسافرا وكان معه رقم مطير، وطبعا ماما ابوك بيبقى مطير. فانا الشيخ مش عمر ايه؟ قلت له اخي الله للتنزيل. قال لي حتى ولد ما دي ما تجيش منه. قلت له اخي هي جت من النبي تعرف بعد ايه؟ ولو قال لي ما تجيش منه. بقول له جت من النبي يقول لي ما تجيش منه. يعني ان انا اعطيت عارف، لكن عيب ان محمد خالد يعني يفعل. لا عيب يا صاحبي. نعم. قال وقرب النبي في حلة حمراء مثمرا صلى الى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. يمرون من بين يدي العنزة يعني من بعد مين؟ من بعد الفطرة. وأن النبي لم يأذن لشيء يمر بين يديه، أي بينه وبين مين؟ السترة. إنما اللي مر يمر من وراء مين؟ السترة أو من بين الصفوف، أو من بين الصفوف، لأن السترة تعتبر سترة مين؟ للمرء. عليه الصلاة والسلام تجدون في الشرح الآراء التي ذكرتها لكم، وأن أرجح آراء جواز الصلاة في الثوب الأحمر الذي له خطوط او اعلامه بالجزء، اما الثوب الرقم فلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.